بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحدثنا بالتفصيل عن سورة الحمد، ونحاول في هذه الساعة أن نجمل ونلخص الحديث. سورة الحمد أو سورة الفاتحة، وتسمى بأم الكتاب، أم القرآن، يعني السورة التي تتضمن أفكار ومفاهيم هي مرجع القرآن، يعني كل القرآن يرجع إلى هذه السورة. هذه السورة الكريمة مبدوءة بالبسملة. البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، خلاصة القول فيها أن المسلمين أجمعوا على أنها جزء من القرآن في سورة النمل، ذكرت في الكتاب الذي حمله الهدهد إلى ملكة سبع. هذا أولا. ثانيا، أجمع الشيعة على أنها جزء من الفاتح، ومعهم أيضا بعض علماء السنة كالشافعي وآخرين، واختلف الباقون، اختلف غيرهم في أو نفى هذه السورة أن تكون، أو هذه البسملة أن تكون جزءا من السورة، من سورة الحمد، كأبي حنيفة ومجموعة أخرى معه. هذا فيما يخص الفاتحة، يعني أجمع الشيعة على أنها جزء من الفاتحة، ومعهم الشافعي ومجموعة من فقهاء السنة، في قبالهم أبو حنيفة وآخرون نفوا، قالوا ليست من الفاتحة أساسا. أما السورة البسملة في غير الفاتحة، فالمشهور أو الأكثر سواء كان من الشيعة أو من السنة على أنها جزء من القرآن الكريم. يوجد من علماء الشيعة وكثير من علماء السنة من ينفي أنها جزء من تلك السور، ولكن دليل القائلين على أنها جزء من كل سورة هو إثباتها في المصحف، في النسخة المتداولة لدى كل المسلمين، فلم يخلو مصحف من المصاحف من البسملة منذ الصدر الأول وإلى اليوم. والقرآن كتاب مقدس، تعامل المسلمون معه على أن لا يضيفوا إليه شيئا من خارجه. فإذا لما تعامل المسلمون على إثبات سورة على إثبات البسملة في مطلع كل سورة، ماذا يوحي هذا؟ يوحي على أنها جزء من السورة. هذه البسملة وردت فيها روايات كثيرة تعبر عنها أنها أكرم آية في القرآن الكريم، ووبخت ذلك الصنف من الناس الذي لا يجهر بها أو لا يعتقد بأنها جزء من الفاتحة، لأنه المستحب هو أن يجهر بالبسملة حتى في الصلاة الإخفاتية، يعني الظهر والعصر، القراءة، قراءة السورة يجب أن تكون إخفاتية، إلا البسملة يستحب أن يجهر بها. وقد ورد في الحديث أنه ما لهم قاتلهم الله عمدوا إلى أكرم سورة في القرآن الكريم فسرقوها، يعني غيبوها عن البسملة. هذه البسملة سرها في الباء حتى يتضح معناها بشكل كامل، أن الباء هنا اللي هو حرف جر، هناك كلمة محذوفة جاءت به أو هذا الحرف يشير إلى أن هناك كلمة محذوفة، وتقدير هذه الكلمة المحذوفة كما تحدثنا عنها كثيرا هو اقرأ والخطاب لمحمد صلى الله عليه وآله، أو قل والخطاب لمحمد صلى الله عليه وآله، مثل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد، أو بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس، أو بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، إلى آخر السور موجودة. هنا الكلمة المحذوفة أثبتت وهي متعلق الباء، وفي غالب السور حذفت، فإذا هي أصلها قل بسم الله الرحمن الرحيم ثم يكمل السورة، أو يعني يصير متأخر هذا المتعلق المحذوف، أو هذه الكلمة التي لها ارتباط بحرف الباء سواء قدمت أو أخرت لا يهم شيء، في القرآن الكريم هي أخرت، يعني بسم الله الرحمن الرحيم قل. البسملة بهذا المتعلق ماذا تعني؟ في الحقيقة حين ننعم النظر في البسملة مع متعلقها، يعني الخطاب لمحمد صلى الله عليه وآله، فتكون هكذا: قل أو اقرأ يا محمد القرآن أو أي سورة من سوره رسالة منه إلى خلقه، من الله تعالى إلى خلقه. وفي نفس الوقت فإن هذا القرآن أو السورة هي دليل على صدق محمد صلى الله عليه وآله، إذ سوف لن يستطيع البشر ولا الجن لو اجتمعوا أو تعاونوا على أن يأتوا بمثل تلك السورة أو بمثل ذلك القرآن. وذلك لماذا؟ لأنك تقرأ يا محمد هذا الكلام، هذه القطعة من الكلام اللي سميناها سورة، أو تقرأ القرآن كله بعلامة ربك المميزة له، باسم ربك، باسم الله، هذه السمة أو هذه العلامة التي تميز الله تعالى. أي علامة تميز الله تعالى عن خلقه؟ هي كونه قاهرا فوق عباده، هذه العلامة هي التي تصدر عنها المعجزات. الله تعالى خلق النار وقهرها، بمعنى أنه إذا أراد أو إذا شاء لا تكون النار محرقة، يقول لها يا نار كوني بردا وسلاما، فهو قاهر عليها. بينما الإنسان إذا صنع النار لا يستطيع، إذا أشعل نار لا يستطيع أن يقهرها، هي تقهره وتشويه. فالله تعالى هو القاهر فوق عباده، وإذا قهر العباد قهر ما دون العباد من الأشياء الموجودة. فإذا هذه العلامة المميزة، سمة الله، علامة الله التي تميزه عن خلقه، هو القهر للأشياء، هو القدرة على كل شيء. والقدرة على كل شيء بمعنى أن الشيء إذا حصل، إذا خلقه الله تعالى لابد أن يكون قادر على أن يبطل صفاته كما هو واضح. فإذا البسملة بمتعلقها المحذوف هو هاي معناه، هذا خلاصتها. وهذه الخلاصة لو حللناها رح نجد خمس مفردات في هذه البسملة مكثفة. أولا المفردة الأولى: الله تعالى هو الحقيقة الكبرى في هذا الوجود. بعض صفات هذه الحقيقة الكبرى: كون قاهر فوق عباده، كون رحمن، كون رحيم. خلاصة المعنى في هذه أشرنا إلى كونه قاهرا، أما كون رحمن يعني صاحب هذه الصفة يوفر العطاء أو ما يحتاجه الناس من دون اشتراط شيء، يعني يعطيهم من دون أن يعرفوه، من دون أن يسألوه، هو معني بأن يكرم الناس، يرحم الناس. رحمن فهو واسع العطاء لما يحتاجه الناس، ولا يشترط أنه يعطي إلا لمن يعرفه، بل يواصل عطاءه حتى من يسيء إليه، هذا رحمن. رحيم هذه الصفة تجعل صاحبها يهتم بمن يعرفه، يعطي لمن يعرفه، يرحم من يعرفه. فإذن هناك نوعان من الرحمة، رحمة عامة يحتاجها الخلق، الله يعطيها، يعني يريد يعيش الإنسان، يريد يأكل، يريد يشرب، الأشياء اللي تتعلق بوجوده بالدنيا الله سبحانه وتعالى يعطي حتى لو لم يعرف. يا من يعطي من سأله، ونحن في شهر رجب، يا من يعطي من سأله ومن لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. بينما الرحيم لا، صاحبها يعني أنه يهتم بمن يعرفه، يتولاه، يعبده، يتخذه ربا إلها. هذه الحقيقة الثانية أو الأمر الثاني. الأمر الثالث، البسملة تخاطب محمد صلى الله عليه وآله في هذا المتعلق المحذوف، اقرأ يا محمد، بصفته رسول الله. فإذن البسملة من خلال متعلقها المحذوف أشارت إلى الرسول، إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأشارت إلى دليل صدقه المعجزة، وأشارت إلى رسالته. ما هو دليل صدقه؟ هو القرآن. اقرأ القرآن بعلامة الله، بصفة الله تعالى المعجزة. وأيضا هو نفس هذا المعجز هو رسالة، لأنه كلام، فهو رسالة الله تعالى إلى خلقه. هذه عناصر خمسة أفرزتها البسملة، أفرزها التحليل العميق والتدبر في نص البسملة، نص بسم الله الرحمن الرحيم مع متعلقها. البسملة كما قلنا، بما أنها تشير، بسملة القرآنية، بما أنها أن متعلقها أمر خارق للعادة اللي هو القرآن أو السورة، ففي الحقيقة هي نسبتها إلى السورة كالسور والسياج. الله سبحانه وتعالى تحدى بالقرآن وتحدى بكل سورة سورة، فسيج السورة وسيج القرآن بهذه العلامة المميزة له، من أجل أن لا تعبث يد العابثين. هناك عابثون كثيرون، محرفون كثيرون، فلما سيجها الله تعالى بهذا السياج الإلهي خلاص، بعد إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بقدرتنا الخاصة، وهذا بين أيدينا القرآن كظاهرة في الدنيا مر عليها 14 قرن، إلى الآن البشر متفقون على أن هذا النص هو النص الذي أنزله الله تعالى، المسلمون متفقون باعتبارهم هم حملة هذا القرآن، ما عندهم قرآنين أو ثلاث مصاحف أو أربعة نسخ مختلفة، لا، عندهم نسخة واحدة، دليل على أنه محفوظ. فالبسملة هي السياج الذي سيجه الله تعالى، سيج به هذه السورة لكي تحفظ بعلامته الخارقة. وأيضا هي كالعنوان، البسملة كالعنوان لكل سورة، سورة أي سورة، سورة الحمد، قل هو الله أحد، أي سورة، بقرة، أي سورة من سورة القرآن الكريم، هي مبدؤة ببسملة. وهذه البسملة عبارة عن سور يحفظها، لأن القرآن الكريم تحدى بالقرآن وتحدى بالسورة. ثم أيضا هي عنوان، أن ما بعد البسملة ماذا يعني بشكل عام، ما هو عنوانه؟ عنوانه أن هذه رسالة الله إلى البشر، وبنفس الوقت دليل على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وآله. ثم هي تشير إلى الله تعالى مرسل الرسول وإلى صفاته، الصفة القاهرة له. هذا عنوان، يعني عنوان، يعني هذه الحقائق الخمسة، أن الله هو الحقيقة الكبرى، إشارة إلى بعض صفاته اللي هي القاهر فوق عباده وصفة الرحمن الرحيم، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن القرآن كنص أدبي هو معجزة لمحمد صلى الله عليه وآله، لأنه لا يستطيع البشر أن يأتي بمثله، وتحداهم أو بمثل سورة. ثم هو رسالة، هو رسالة الله إلى خلقه، هذه عنوان. يعني حينما نقدم سورة الحمد نقدمها بهذا العنوان، أن تعال أيها الإنسان، هذه السورة هي كلام الله تعالى إلى خلقه عن طريق رسوله محمد صلى الله عليه وآله، الذي أيده الله تعالى بالمعجزة بأن جعل هذا الكلام من خلال صياغته الأدبية هو المعجز، وتحدى البشر به. فهذا العنوان في كل سورة جاري تقدم، سورة الفاتحة، سورة الكافرون، سورة الإخلاص، سورة القصار، وتقدم سورة الصافات وسورة مريم وسورة البقرة. يعني أي سورة من هذه السور راح تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنت رمزت إلى تلك الحقائق الخمس وقدمت هذه القطعة من العلم. فصار إذن البسملة كعنوان صارت للسورة، كسياج، كسور يحفظ لنا السورة، وأيضا كعنوان مشترك في الجميع، يعني لا تتخلف عنه سورة من السور بهذا العنوان. هذا خلاصة ما تحدثنا عنه في البسملة. ما بعد البسملة في سورة الحمد، اللي هو الحمد اللي اشتقت أخذت السورة اسمها من أول كلمة سورة الحمد. أعطينا مفردات سريعة جدا مختصرة عن الحمد، أن الحمد هو الثناء على جميل الصفات والشكر على النعم. عنصر حين تشكر تكون قد حمدت، وحين تمدح تكون أيضا قد حمدت. فأيت ما هنالك أن المدح أحيانا يكون على صفة غير اختيارية، صفة تمدح الإنسان لجماله والجمال الله سبحانه وتعالى أعطاه، هذا تحمده يعني تمدحه، والمدح نوع من الحمد في الحقيقة. هنا الحمد في قسمه الأول أو في مفردته الأولى نتحدث عنه، وإنما فقط أسرد المعاني. الرب هو المالك المدبر تكوينا وتشريعا، وأيضا هو المربي الذي ينشئ الشيء حالا بعد حال حتى يبلغ به التمام، هذا يصير رب أو يصير مربي. العالمون هم الناس أو الإنس والجن. مالك يوم الدين يعني قاضي يوم، القاضي يوم الحساب، يوم الدين يوم الحساب، هذا اليوم الذي يجتمع فيه الناس، يجمع الله فيه الأولين والآخرين والآخرين وللحساب، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. العبادة هي الطاعة والطقوس الدينية. الاستعانة مشتقة من العون وهو المظاهرة، يعني ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يعني معاون. الهداية هي الإيصال إلى المطلوب، قل فلان هداني إلى المكان الذي أريد، يعني وصلني يعني دلاني. الصراط هو الطريق الواضح، الصراط المستقيم هو الطريق الذي إذا سلكته تصل إلى غايتك، ليس كل طريق تدخل فيه تصل إلى الغاية. الطريق اللي بفروع يمنى ويسرى ما يوصلك، أما الطريق اللي ما بفروع يمين ويسار هو هذا الصراط المستقيم. هذا السورة الكريمة حينما نقرأها، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فإذن السورة كأنها تشير على الإنسان بالإحسان حاله، أن تقول له أنت أيها الإنسان حينما تنعم النظر في ظواهر الكون، ساحة أمامك، ساحة الخلق فيها ظواهر عديدة، منها ظاهرة خلق الإنسان، ظاهرة خلق الكون وارتباط الإنسان بالكون، منها الظاهرة التاريخية، الظاهرة النبوية، أم بالمجتمع أكو فئة اسمها أنبياء توالوا، والنبي المتأخر يؤكد يصدق المتقدم والمتقدم يبشر بالمصدق، وألسنتهم مختلفة، أماكنهم مختلفة، هذه من شكل ظاهرة، وظواهر أخرى. ونفس القرآن شكل ظاهرة أيضا، حين ينعم الإنسان في الظواهر، هذه الظواهر وهو خلي من أي رواسب سابقة، يعني هو وعقله وجها لوجه، طبعا راح يهتدي أن وراء هذه الظواهر حقيقة كبرى أنشأتها تتصف بصفات الرحمة، لأنه يجد مظاهر الرحمة في هذه الظواهر، بصفات العلم لأنه يجد أن هذه الظاهرة مبنية على علم، تتصف بالحكمة لأنه يجد الظواهر فعلا تشير إلى حكمة وراء كل شيء من الأشياء، كل جزء من الأجزاء. فإذا التفكير يهدي الإنسان إلى الإيمان بوجود الله تعالى، وأيضا يهديه إلى الإحساس أو الشعور أنه محاط بنعم عظيمة من هذه القوة عليه، فصار عندنا شيئين. التفكير يهديه إلى حقيقة كبرى تتصف بصفات معينة من هنا، وفرضت عليه أن يصفها بكل صفة حسنة. فإذا وجد واحد يقول هذه الحقيقة الكبرى أو هذا الله تعالى، هناك من يشارك بهذه الصفة، يقول لا لا، هو الكريم، غير لا مو كريم، لأنه ينفرد يتفرد بهذه الصفات الحسنى، ولله الأسماء الحسنى. هذا مدح، أنت مدحته وأثنيته بما يستحقه بأن أفردت صفاته الحسنى له فقط ولا يشاركه أحد، فهنا سبحته، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. هذا التسبيح هو نوع من الحمد، تحمد هنا، أنت حمدت الله تعالى لأنك مدحته بالتسبيح، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهذا التسبيح إذن نوع من الحمد، من المدح والثناء على الله سبحانه وتعالى. فالسورة الكريمة تأمر بالحمد، تأمر بالعبادة اللي هي الطاعة لله تعالى، تأمر بالاستعانة بالله تعالى في كل الأمور، وتشير إلى أهم أمر للإنسان هو الهداية إلى الصراط المستقيم إلى الجنة، يعني باعتبار أنه السورة قررت في نصفها الأول أن هناك يوم دين، هناك جنة ونار، والناس يكونون أصناف، فبالتالي يحتاج من يقوده إلى الجنة، يريد إذن، وهذا الأمر من الله تعالى. يعني الله هنا السورة تعلمنا في سور أخرى الأمر صريح، وإن علينا للهدى، تعالوا يمنا إحنا نهديكم نوصلكم إلى ما تريدون، لكن هنا الحقائق صيغت بطريقة لسان الحال، بحقيقة لسان الحال، كأن الإنسان فكر ووصل إلى هذه النتائج، هذا نوع من التربية. هذا الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد، لأنه إذا عرفنا أنه رب العالمين، رحمن رحيم، مالك يوم الدين، وبعث نبي وأمر أن لا نعبد إلا إياه، إلا الله تعالى، تقول له يا ربي إياك نعبد، احنا استجبنا لأنبيائك، استجبت لمحمد صلى الله عليه وآله وعبدتك، قررت أن أعبدك بالطريقة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله من عندك وقررها، وإياك نستعين، أطلب المعونة منك لأن في كل أموري، لأن أنت ربي، أنت الماسك بالأمور، أنت الماسك بالرحمة. غريب، يعني هو الإنسان يتجه إلى غير الله تعالى للجهل في الحقيقة تماما، يعني لجهله يفكر بسبب غير سبب الله تعالى، وإلا الله تعالى إذا عرفناه إحنا كحقيقة كبرى ترسل أشعتها على كل الوجود، وكل خير في هذا الوجود منه، ونطلب منه سبحانه وتعالى. فإذا هذا السورة تفتح لنا هذه العناوين: الحمد لله، العبادة لله وحده لا شريك له، والاستعانة به وحده. نحاول في كل مفهوم من هذه المفاهيم أيضا أن نختصر ما فصلناه سابقا. كما ذكرنا أن الحمد هو الثناء على الذات وهو الشكر. أشرنا إلى الحمد، إلى الثناء على الذات من خلال بعض الآيات، ثم القرآن الكريم يفصل في هذا. كما أشرت أن السورة، سورة الحمد، مفاتيح للقرآن كله، فحينما قالت الحمد لله هذا هنا جملة تامة، أنت هنا استوعبت كل الحمد وحصلته بالله، جنس الحمد لله وحده. القرآن يفصل لك، ينطيك هذه الصفات التي يتصف بها الله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. وهو الله الذي لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى وفي الآخر، في الدنيا وفي الآخر. وله الحكم، هو المشرع، هو صاحب القانون في الدنيا وفي الآخرة، هو القاضي، له الحكم وإليه ترجعون. هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. على الذات، ثم الشكر على النعم. الشكر هو عرفان الجميل، أن تقول هذا من الله، هذا من فلان، وتذكره مو تخفيه، هذا شكر. إذا ذكرت النعمة ونسبتها إلى صاحبها تكون قد شكرت. والآيات كثيرة وتحدثنا عنها. هناك أصول النعم أشارت إليه السورة: الحمد لله، وأشارت إلى ثلاث أشياء: رب العالمين، أي نعمة الخلقة، هو ربنا، يغذونا بكل شيء، حال بعد حال، ينشئنا حال من حال إلى حال، رب العالمين. الرحمن الرحيم، تؤكد على أن هذا الرب يتمتع بالرحمة العامة وبالرحمة الخاصة. بالرحمة العامة هي التي أوجبت عليه أن يرسل الرسل، إن الله تعالى لطيف بعباده، رحيم بعباده، رحمن بعباده، وهو يعلم أنهم يحتاجون إلى إرشاد، إلى تشريعات، إلى معلومات عن هدف خلقتهم، فبعث الرسل. فهذه نعمة الرسل إذن. فالرحمن الرحيم تشير إلى نعمة الرسل وإنزال الكتاب الإلهي، وأيضا نعمة يوم الدين، مالك يوم الدين. لولا أن الإنسان يشعر أو يعتقد أن هناك يوم دين تكون فيه حسابات، ولكان يموت قهر وكمد على الظلم. أنت داير لك واحد وبعد فترة أكلها عليه، وما عندك دليل على أنه تتقاضى وإياه، أو عندك دليل لكن ماكو حاكم عادل يأخذ لك حقك. استمر المبلغ بسيط، مثلا قد مقدار بسيط يساوي شربة بيبسي أو الشراي الشخاطة مثلا، ما على قيمة، روح خذ مرة. لا، المبلغ يعادل وجودك، يعادل حياتك، كل تعب حياتك هذا بالأخير أكل عليك، وتأخذك الحسرة، تتحسر، تتألم. ومرات يكفي الحسرة أن تقفل الإنسان. فحين يوجد حين عندك اعتقاد أن هناك يوم البصير بالعباد اللي ما يحتاج لوثائق، هو الوثائق حافظها، حافظ الوثائق، هو الخالق، لكن الوقت أنت مطمئن، قل له روح أكل، روح أكل يوم خاف. هذا أعظم تهديد، قل له أكل يوم أنا وياك نقف، هذا أعظم تهديد ونعمة على الإنسان، نعمة أن أنت تشعر أن حقك ما رح ينغب. هو فعلا حتى في الدنيا من يأملوك أنه أنت بعد 20 سنة ممكن حقك، مع ذلك تتحمل وتصبر وما تتحسن. فالأمر كذلك، يعني هو كون أنه يوم الآخرة يعني ما صاير أو يوم الحساب ما صاير، مو معنى بعيد، يرونه بعيدا ونراه قريبا. شنو قيمة الزمن مال الدنيا؟ ما له قيمة. إذن من أعظم النعم على الإنسان أن هناك يوم آخرة، الله خطط للحياة أن يكون أكو وقفة هناك يجمع البشر، تعال أنت فلان يلا أقاضيكم، أمة مع أمة، إمام مع أمة، بعد يوم القضاء وما أروعه. والله لو تتحرك الأفلام والقدرات البشرية وتصورنا يوم القضاء الإلهي، والله البشر كلهم إلا الذي يعني مسخ بحيث لا تهمه الحقيقة، وإلا ما أروعه من يوم وما أفضعه من يوم، ما أفضع مقدماته وما أفضع نتائجه على الكفار. ما مقدماته، الله تعالى يقول يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم إنا نسألك عفوك، هذه الحقيقة الغائبة. كان الإمام السجاد سلام الله عليه كثير ما يكرر مالك يوم الدين حتى يغشى عليه، أين نحن من ذلك؟ إذن هذا المقطع، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا كل رموز إلى أو أبواب مفصلة في القرآن الكريم. أنت الله سبحانه وتعالى قال لك اقرأها يوميا، مو معنى تكتفي بها، وحثك على قراءة القرآن حتى يصير تفصيل. والحمد لله احنا في عصر المعرفة وعصر العلم وعصر الأرشفة وعصر الحاسبات، عندك برنامج قرآني بالحاسب، انت رأسا تقدر بنصف ساعة انت تتجول في القرآن الكريم تماما، تسوي لك ملفات حتى تتعرف على نعم الله تعالى، عدد لك اياها وحدة عددها لك، ما ترك شيئا. ومع ذلك وراه يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الأمر الآخر، هذا هو داخل تحت الحمد ولكن نطاق، يعني أنت عرفك بالله تعالى من خلال أصول النعم الثلاثة، أنت راح تبقى تحمد الله تعالى على طول الخط، تحمد الله تعالى. كيف نحمد الله تعالى؟ أن تقول الحمد لله. قد مرة الإمام الصادق عليه السلام ضاعت من عنده دابة، وقال الإمام الصادق أو الباقر سلام الله عليه، فقال لئن ردت إلي لأحمدن الله تعالى محامد كثيرة. فبرش شوية جابوا للدابة، قال الحمد لله. قاعد يما واحد قال له ابن رسول الله أنت قلت لأحمدن الله تعالى محامد كثيرة، قال له فعلت، قلت الحمد لله. هي هاي الحمد لله، أنت جمعت فيها كل أنواع المحامد لله تعالى، لا تستقل هذه الجملة، هذه الجملة كل شيء في الحمد تصوره هو داخل في هذه الجملة، يعني جنس الحمد لله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يجعلنا حامدين دائما، حامدين شاكرين على كل نعمة. ما يصير أنت من تشوف الطعام يهيئون إلى يهيئون وأنت في صحة وعافية تقدر تأكل ما تشتهي،
تقول الحمد لله والشكر لله. وبالتالي الصبح من تقعد وأنت في صحة وعافية تقول الحمد لله شكر لك يا رب، وبالليل من قضى اليوم وأنت الحمد لله ما صاير حادث عليك الحمد لله يا رب طلعت. خصوصا احنا هالأيام تطلع وترجع، يعني تحس أنت من تطلع وترجع سالم لبيتك نعمة عظيمة تحمد الله. فإذا شاع الحمد في حياتك اليومية في جزئيات حياتك وتغير في الحياة، يعني بديت أنت وإياه رحلة. العنصر الثاني العبادة. طبعا إذا أنت وعيت الحمد بهذا العمق هو راح يقودك للعبادة، لأنه إذا عرفت الله تعالى ربك وعرفت رحمته وبعث من خلال رحمته إليك رسلا وختمهم بمحمد صلى الله عليه وآله وبعث دليل على صدق محمد صلى الله عليه وآله وميسر اليوم في كل الدنيا، طالعت شفت إيه والله هذا رسول الله، وعرفت هم أكو مالك يوم الدين، أكو يوم الدين ويوم حساب وأكو محاسبة، بالتالي راح أقول يا ربي أنا أشكرك، أنا أشكرك أن بعثت لي أنبياء يعلمونني، اهتميت بي وماذا قدري حتى تهتم بي، تشكر وتقرر إياك نعبد. فهذا إذن إياك نعبد هو عبارة عن قرار من العبد من الإنسان إزاء دعوة الله تعالى. الله سبحانه وتعالى ما ترك أمة إلا وفيها بعث فيها نذير. طبعا العبادة من تقول نعبد هذا الفعل، العبادة جاي من العبادة، نعبد فعل جاي من المصدر عبادة. العبادة تعني الطاعة والخضوع وتقديم الطقوس. هذا المعنى يفرض ثلاث عناصر ثلاث أطراف. الأول من تصدر منه الطاعة اللي هو أنا العبد. الثاني من تصدر إليه، من تكون إليه الطاعة اللي هو المعبود. العنصر الثالث ما تكون به الطاعة، يعني هو الأمر، أمرك بأن تمتنع من الخمرة، أمرك بأن تمتنع من الكذب، فمن تمتنع من الكذب هذا على طاعة. فإذا صار ومجموع هذه الأوامر والنواهي اسمها دين، فالدين هو الذي تكون به الطاعة. فعدنا دين وعدنا معبود وعدنا عبد. المعبود هو الله تعالى، يجب أن يكون هو الخالق الرازق، يجب أن يكون هو رب العالمين، ويجب أن يتمتع بالرحمة، ويجب أن يكون صاحب الأمر في نهاية الحياة مالك يوم الدين. ذاك الوقت بشكل طبيعي وقهري أنه هو يستحق العبادة ويستحق أن يجاب رسوله، وألا ليس رسول أي جهة يستحق الإجابة، فقط رسول رب العالمين. أنت كثير من عندنا احنا بالحياة مرات تودي رسالة الواحد، ذاك الواحد يقدرك فيشيل الرسالة ويخليها على رأسه. احنا الرسالة اللي يخليها على رأسنا فقط رسالة رب العالمين، إذا نخضع لمحمد صلى الله عليه وآله باعتبار رسول رب العالمين ونقرر العمل بما جاء في هذه الرسالة. آيات كثيرة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. الله ما يقبل أحد يعبد وإياه، سواء على مستوى الصلاة صليلة أو تركع له أو على مستوى الطاعة للأوامر. الله سبحانه وتعالى يقول أنا المعبود، لا إله إلا أنا أشرع لكم. واليوم البشر وين متجه؟ متجه إلى أن يقول أنا في قبال الله، الجهل، ويدعي المعرفة ويدعون العلم. لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني فأطيعون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طاغوت كل جهة تضع نفسها في قبال الله. الله يقول أحرمت كذا أوجبت كذا، هذا يقول لا يقول أنا حللت ما حرمه الله فصار طاغوت. وهذا الطاغوت مرة يصير واحد يدعي العلم مثل الأحبار والرهبان، لما أحلوا ما حرم الله صاروا طغات، صاروا طاغوت. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا من حيث الطقوس. وراها شي يقول وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب في الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. الدين ما يتطور، الميراث يقسم على قانون للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن إذا كانت الأنثى هي الخلف الوحيد للميت ترث كل، إذا للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا حالة من حالات الإرث. وإلا المرأة كامرأة إذا كانت وحدها ترث كل التركة، مغبونة. هو الله تعالى هو اللطيف الخبير بعباده يضع هذه القوانين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، من زمن نوح القانون هو القانون، البشر يغيروه، الله يبعث نبيا آخر حتى يجدد هذه الشريعة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر. فإذا محمد صلى الله عليه وآله جاءنا بشريعة هي عين ما شرعه لنوح، شرع لكم من الدين ما وصينا به نوحا، ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. مو من حقكم تدخلون أهواءكم وتتعدد الآراء. احنا لو اليوم المسلمون جميعا اتفقوا على أن يأخذوا الدين من أهل البيت اتفقت كلمتهم، راح يختلف تماما، ما يختلف. إذا أصر الناس على أن يرفضوا دين محمد، أنت من خلال ما اهتديت إليه من التفكير، ما أنعمت به من التفكير، تقول قل هذا أمر من ربك من الخالق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون بنعم الله برسالات الله لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذا موقف الإنسان ينبغي أن يبني حياته عليه، ليس ضعيفا. من يتصل بالله تعالى ويتخذ الله تعالى ربا ليس ضعيفا، يستند إلى أعظم قوة. نعم الكافر يستند إلى أضعف قوة وهو أضعف إنسان، لأن الكافر يستند إلى بيت كبيت العنكبوت. أرأيت بيت العنكبوت؟ إن أوهن البيوت أوهى البيوت. المؤمن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، مؤمن منبع العزة الله تعالى. العنصر الثالث في السورة هذا الحمد العبادة، العنصر الثالث الاستعانة. أيضا بنى الاستعانة على نفس الأساس الذي بنيت عليه العبادة وبني عليه الحمد، لأنه رب العالمين بنى بيد كل شيء، ولأنه رحمن مبالغة في الكرم يكرم يعطي، ولأنه رحيم بعباده. وأنت عبدته بعد ليش أنت ما تستعين بي؟ استعين بيك على كل أمورك، كل شيء تريد يعطيه. فأكثر من الدعاء والطلب، غيره يغضب إن سألت، أما هو يغضب إذا تركت سؤاله. إذن إياك نستعين، هذا الفقرة الكبيرة اللي في قبال إياك نعبد، لأن أنت إذا عبدت الله سبحانه وتعالى على أساس شريعة محمد صلى الله عليه وآله، ومحمد يقودك إلى الجنة، بعد محمد شلون؟ ثم أنت تعبد الله تعالى على طريقة محمد صلى الله عليه وآله، لكن مرات في الحياة تصيبك مشكلات تفزع إليه بالدعاء. فإذن الاستعانة على أمرين، على أمورنا الدنيوية، على المحن التي تواجهنا في الحياة فنستعين الله تعالى عليها. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى، والزحمة حاكم يقتل الأبناء، هم مبتلون قبل أن يأتيهم موسى، والآن بعد ما جاءهم موسى وأعلنوا الإيمان به زاد الاستضعاف. محنة تزلزل الإنسان. قال موسى لقومه: استعينوا بالله، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. هذا نوع من الاستعانة، والحمد لله ما خيب الله تعالى ظن عبد أبدا. إن هي إحدى الأمرين، إما الله مقدر له أن يقتل مظلوما فله ثوابه العظيم، وإما أن يقدر إذا قتل مظلوم يقدر لولده أن يخلف يستخلفه يرث الأرض يحصل على هذا الموقع. إذن نستعين الله تعالى في حالات أو في حالة المحن والأزمات، وأيضا نستعينه عند الفتن. فتنة تمر عليك، فتنة، هذا الذي يعبد الله تعالى على هدي محمد صلى الله عليه وآله، هل تصيبه فتنة بعد محمد صلى الله عليه وآله ولا؟ نعم، الله يقول بالقرآن الكريم ايش قال؟ أولا عن الأمم السابقة أشار حينما قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، مو ليحشي على الكفار، ليحشي على أتباع موسى وعيسى، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا في البينات. القرآن الكريم قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل قلبتم على أعقابكم كلهم. لا، لأنه يقول شنو الآية الكريمة؟ يقول ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، اللي باقين ما انقلبوا هؤلاء. طيب هنا فتنة، كل يدعي بمحمد صلى الله عليه وآله، ما المخرج منها بعد؟ هذه الحقيقة، أن بعد محمد صلى الله عليه وآله ستكون فتنة، فصلت فيها الأحاديث النبوية في كل كتب المسلمين، وإحنا نروي الآن بعض الأحاديث من صحيح البخاري اللي هو أوثق كتاب عند مليار مسلم ممن يحمل اسم السنة. يقول البخاري عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنهم تحشرون ويؤخذ برجال من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال فأقول أصحابي فيقال إنهم لا يزالوا مرتدين على أدبارهم القهقة على أعقابهم مذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وروى أيضا بسنده عن ابن المسيب أنه كان يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أن النبي صلى الله عليه وآله قال يرد على الحوض رجال من أصحابي فيحلؤون عنه، يعني يمنعون عنه، فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنك لا علم بما لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة، فأخو ارتداد عن الإيمان مو عن الإسلام، يبقى مسلم. أحاديث كثيرة في ذلك. هنا يأتي قول الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ما دام أكو مثل هيك الحالة، مثل هذه الحالة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، يصير ارتداد، يصير انسلاخ عن الدين، فهنا يطلب من الله تعالى أن: يا رب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكذلك قوله تعالى أيضا يأتي: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يعني في زمن الفتنة الإسلام عميق، والهداية عميقة، والحق عميق. كلهم سمعوا حديث النبي في علي بن أبي طالب عليه السلام يوم الغدير، كلهم سمعوا ذلك، لكن منهم من زاغ عن هذا القول، زاغ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، كلهم سمعوا واعترفوا وسلموا عليه: السلام عليك يا أمير المؤمنين، سلموا عليه. بعدها يتحشدون حوله: تعال بايع، تعال بايع غيرك. إذن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فإذن هذه الاستعانة، الاستعانة على شيئين: إما على المحن نستعين بالله تعالى لنصبر لينزل علينا صبرا، وإلا من دون الصبر الإنسان يقتله الفزع، وأيضا عند الفتنة، والناس في فتنة من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليوم في فتنة، لأن اختلاف حصل بدليل اقتتل الذين بعد النبي صلى الله عليه وآله حرب الجمل. من فيها؟ في جانب طلحة والزبير وعائشة زوجة النبي أم المؤمنين، في الطرف الثاني علي بن أبي طالب عليه السلام والحسن والحسين. علي صاحب الغدير، الحسن والحسين أصحاب حديث الكساء، كلهم سمعوا. وهنا فعلا في هذا الموقف يحتاج إلى أن يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وهذه القضية إلى اليوم مفتوحة، إلى اليوم نقرأها في الكتب، وقرأنا حديث الغدير. كم منا قرأ حديث الغدير وصار يقول له: أنا كنت بذاك الزمان أكون مع علي بن أبي طالب؟ ماكو، ربع المسلمين هم يصيرون، والبقية تلقى لا في الخط. هذا واضح، الفتنة قائمة موجودة. فالهداية إذن هنا الأمر يعني خطير، خطير جدا. فإذا عملنا بقول الله وطلبنا من الله: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، شخصه بشكل واضح، هو بمالك يوم الدين مشخصه، لأنه وكنتم أزواجا ثلاثة، أصحاب المشأمة مع أصحاب الميمنة، أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون. وقطعا نحن نريد نصير من جماعة السابقين، نلحق بهم حتى يقودوننا إلى الجنة، لأن سابق يعني وصل، يعني الله سبحانه وتعالى قال: هذا من أهل الجنة، فأنا أتمسك به حتى أوصل للجنة، ما بي مجال. فإذا اهدنا الصراط المستقيم في زمن الفتنة، صراط الذين أنعمت عليهم، يعني جعلتهم قادة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، يقودون المؤمنين إلى الجنة. وإحنا نريد نكون من أصحاب الميمنة، من أصحاب اليمن، ما نريد نصير من أصحاب الضلال، أو ممن يعين ويقف في قبال الذين أنعمت عليهم. فإذن الآية الكريمة هنا تشير إلى الإمامة بشكل واضح، سواء من قوله مالك يوم الدين وما يجري وانقسام الناس إلى أصناف ثلاثة، أو في ذكره الذين أنعم الله عليهم. وكما أشرنا أن الذين أنعم الله عليهم في القرآن الكريم صنفين: نبيون وغير نبيين، كما في الآية الكريمة. ثم أورثنا الآية الكريمة: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، أي أربع بيوتات كبرى فيها نبيون، وأيضا هذه البيوتات الكبرى فيها أناس أصفياء أولياء لله تعالى ولم يجعلهم نبي أنبياء. يقول وممن هدينا واجتبينا صنفين من الناس. وفصل في أسماء الذين أنعم عليهم في آية أخرى لما قال تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع من نشاء، نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له الحديث عن إبراهيم إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان، من ذرية إبراهيم داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. هذا الصنف النبوي أنبياء هؤلاء. شوفوا وراها شي يقول ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، يعني هذول مو أنبياء لكن ممن أنعم الله عليهم وهداهم هداية خاصة. شوف شو يقول وراها واجتبيناهم وهديناهم، يعني هم هؤلاء ولا هذا واجتبيناهم وهديناهم لا يرجع إلى الأنبياء المذكور أسمائهم لأنه هؤلاء أنبياء مشخصين، وإنما ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. هذا الصنفين نبيين وغير نبيين. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا كله أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة، هذا في الماضي. فإن يكفر بها هؤلاء، وأشار إلى المسلمين اللي زمن النبي صلى الله عليه وآله، يعني هؤلاء يعني قال عنهم أنه يصير عندهم انقلاب، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم. فيقول وإذا انقلب يعني كفر بالرسالة، مو كفر يخرجه عن الملة وإنما كفر يخرجه عن الإيمان، وراح يحرف الرسالة، راح يحرف الأحاديث، راح يعطل السنة باسم الإسلام. فإن يكفر بها هؤلاء وانقلبوا على محمد صلى الله عليه وآله فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أهل بيت النبي ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. هذول منه هم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هذول ما ممكن يكفرون بها، هذول سابقون بالخيرات. وأيضا ذكرهم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فإذا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أكو أناس أورثهم العلم وجعلهم شهداء على الناس، هؤلاء ما يكفرون، هؤلاء هم اللي راح يواصلون الرسالة بعد محمد صلى الله عليه وآله، يواصلون القيادة إلى الله تعالى شهداء على الناس في الحق وقادة إلى الله تعالى بعد محمد صلى الله عليه وآله، هذول مشخصين. وأيضا ذكرهم في قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. آل إبراهيم يعني آل محمد صلى الله عليه وآله، في هذا بحثناه بحثا مفصلا في أحاديثنا السابقة. فمنهم من الناس من آمن به بهذا الفضل لآل إبراهيم، ومنهم من صد عنه. وكفى بجهنم سعيرا. وكذلك في قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما عرفناهم القوم ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله. فهذا مرجعه إلى هؤلاء القوم المفسرين يرجعوها لمن؟ للأنبياء السابقين يعبرون فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله بما أورثناهم من الكتاب وجعلناهم شهداء على الناس فبهداهم اقتده أيها الإنسان اتخذهم قدوة لك قادة لك حتى يقودوك إلى الجنة. قل لا أسألكم عليه أجرا. طبعا هذه لها تكملة في سورة الشورى إلا المودة فالفهل القرآن مفصلها تفصيل ومشخص لك الذين أنعمت من تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وهذول الذين أنعمت عليهم دليك عليهم دليك هم أهل البيت عليهم السلام اللي أشار القرآن الكريم إليهم إشارة واضحة. بهذا المقدار إذن اتضحت لدينا ما في سورة الفاتحة من كنوز عظيمة من أصول العقائد التوحيد النبوة والإمامة والمعاد، وينبغي للمسلم أن يجعلها منهاجا له يدرس عقائده من خلال هذه السورة ومن خلال ربطها بالقرآن الكريم. إن شاء الله في الأحاديث المقبلة نحاول أن نربط بين سورة الحمد وسور سورة من سور القرآن من أجل أن تتضح لنا نظرية التعليم والتثقيف القرآنية، أن الله تعالى أنزل علينا قرآنا كتابا عظيما وأيضا برمجه لنا كيف نتعلم منه. نتعلم منه من خلال سورة الفاتحة التي جعلها فرضها علينا يوميا نقرأها، ما فرضها علينا إلا لأنها ضمت أصول العقائد أصول الأفكار ولأنها المفتاح لدراسة كتابه.